الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من زوجها وسمهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الاخوه الكرام ما زلنا مع كتاب الصيام نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامه وان يشكر لله الامور اذا يسر لنا هذه المجالس وان يسعدنا واياهم عند ربنا جل وعلا عندما نلقاه ويعلم يتقبل منا صالح الاعمال في هذا الشهر الكريم من هذا الصالحات. انتهينا الى ذات البيان ان القبله في الصوت ليست محرمه. وهذا التبويب يأتي على اضطراب ما تبناه الإمام النووي، يعني هذا هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أن القبلة ليست فيها ثمن شيء لم تحرك الشهوة، والمعنى أن تقوم أنها انحرافة الشهوة فيها كلام، بل قد أجمع العلماء أنه لو غلب على ظن أنه سينزل بالقبلة أن الصيام يبطل بذلك. عامة
هو تبويب كما قلنا على ما يتبناه المذهب الفقهي للإمام النووي، وكأنه يقول هذه الأحاديث تثبت لك ذلك التي نقلها لك أو أوردها لك المصنف صحيح مسلم رحمه الله. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني علي بن حجر.
علي بن حجر الثقل حافظ المأمون التقي النقي، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال حدثنا سفيان.
سفيان الثوري ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة.
عن هشام بن عروة.
سبق وبينا أنه كان ثقة مأمون حافظا صاحب حديث كثير الحديث، ولكنه أكثر أنكر عليه أنه لما دخل العراق وحدث عن أبيه أكثر من التحديث عن أبيه، فأنكر عليه أنه كان يرسل عن أبيه، حدث بما سمع وما لم يسمع، روى له الجماعة.
عن أبيه
عروة بن الزبير، وأبوه كان رجلا تقيا نقيا، كان كما قلنا قال فيه هشام: أبي صام الدهر كله ومات صائما. ثقة مأمون حجة إمام، روى له الجماعة.
عن عائشة رضي الله
عنها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات، هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أفضل النساء على الإطلاق بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ما من امرأة كانت أوعى لعلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لذلك انتفعت الأمة انتفاعا عظيما جليلا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها حدثت بالأخبار والآثار عما كان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة، فاستفاد الناس منها كثيرا، حتى أن الصحابة لما اختلفوا في المسائل الفقهية كان المرجع الرئيس لتحقيق الخلاف وتنقيحه وفصل الخطاب هو عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد اختلفوا في من أتى امرأته فأكسل، يعني لم ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ ذهب أبي وذهب عثمان أنه لا غسل عليه، ثم ذهب بعضهم بأنه الغسل عليه واجب، فقال عمر بن الخطاب: ارجعوا إلى عائشة. فلما رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فصلت النزاع وقالت: على الخبير سقط. ثم قالت: كنت أو قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم.
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. وعن سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟
إربه إما نقول الإرب هو الحاجة والوطر يعني والحاجة، أو العضو، يقولون قطعه إربا إربا، يعني إربا إربا يعني عضوا عضوا، فهو إما يقصد به العضو، وهذه كناية أيضا على امتلاك نفسه عن الجماع، وأيضا إرباء الحاجة، الحاجة إلى الجماع. نعم.
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه سأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله.
نعم، العلم عزيز والعلم عظيم، وكما قلنا في علم الحديث بالذات كما قال الثوري: هذا علم عزيز، من أراد به الدنيا أخذها، من أراد به الآخرة أخذها، ولا يترأس إلا من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال علماؤنا، قال ابن حبان وغيره: أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه، كما صح عن نبينا. وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، لذلك هم أفضل الناس وأعظم الناس ورعا وتقوى وخشية لله جل في أولاه. عائشة من علمها الوفير الغزير التي هي كانت حب النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها، وهذه يبين لك شرف العلم. وكانت الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة أعظم النساء حفظا لها هي عائشة رضي الله عنها وأرضها. ولم يصح حديث خذوا شطر علمكم من الحميراء، هذا حديث لم يصح. والحق أن المتن ليس فيه غبار، بل أكثر العلوم التي كانت تخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما أخذت إلا من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. بل عائشة قد استدركت على الصحابة كثير من المسائل، ووهمت كثير من الصحابة في كثير من المسائل، كان مع الحق والإصابة في بعضها والخطأ في بعضها. لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قلنا من فضلها العظيم أنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي وفعل النبي، وبثت ذلك بين الناس عملا بقول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن، فتذكر بعد ذلك التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو فعلية. وهنا هذه مسألة مهمة جدا، مسألة القبلة للصائم، رجعوا فيها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها بعدما اختلفت الأقوال في هذه المسألة. مسألة القبلة للصائم، عائشة صرحت وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، أو في الحديث قالت: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. حديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أسأل هذه. يسأل من أم سلمة؟ أمه. فقال أسأل هذه. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو صائم. فقال: أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: إني أخشاكم لله وأعلمكم، أو قال: وأتقاكم في رواية أخرى. فالغلط المقصود إذا كان سلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. قول عائشة رضي الله عنها أرضاه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن القبلة من المباشرة، فالمباشرة هي مس البشرة بالبشرة، سواء باليد أو بالفم أو بالوجه أو التصاق الجسد، حتى ولو الفرج بالفرج دون العلاج، هذه تسمى مباشرة. ولا استغربن أحدا على هذه المسائل، فقد قيل لابن عباس في رجل كان قد تزوج جديدا فقال له: أرأيت ابن عباس لو قبلت امرأتي؟ قال: تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: أفعل؟ قال: أرأيت لو باشرتها؟ قال: تملك نفسك؟ قال: لا. قال: أرأيت لو ضربت على فرجها؟ وأعتذر للتصريح لكن هذا تعليم، لو ضربت على فرجها؟ قال: تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: أفعل؟ فالمسألة مدارها على إيش؟ على أنه يملك إربه كما عللت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المسائل الفقهية المهمة تتعلق بهذا الباب، حكم القبلة للصائم، قولان أيضا طرفان ووسط. القول الأول: الجواز مطلقا، حركت الشهوة ولم تحرك الشهوة، الجواز مطلقا حركت الشهوة ولم تحرك الشهوة. وهذه قال تبنى هذا المذهب الظاهرية وبعض الصحابة أو جمهرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي الحق أنه رواية عن الشافعية، لكن الشافعية قيدوا قيدا وقالوا إن لم تحرك الشهوة، فالجواز مطلقا لم تحرك الشهوة، لكن ابن حزم يرى أنها تحركت أو لم تحرك فالجواز القبلة، بل هو يرى أن من السنة أن يقبل الصائم امرأته، لأن ورد سنة أبو داود بسنة صحيح أن، وهو روى ذلك ابن حزم في المحلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يقبلني وأنا صائمة وهو صائم، كان يقبلني وأنا صائمة وهو صائم. قالوا أدي فيها دلالة واضحة كانت شابة ولا شيخ وحركت أو لم تحرك، أن التقبيل كانت سنة وقربة لله جل في علاه. وأم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، بل ورد الحق أنه ورد عن عائشة أنه كان يباشر وكان يضع بينه وبينها ثوبا، يعني بينه وبين الفرج ثوبا، فهذه مباشرة أيضا، فكان يبشر وهو صائم، كان يبشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. فالقول الأول للجواز مطلقا، وأما القول الثاني على النقيض قالوا بالمنع مطلقا، القول الثاني قالوا بالمنع مطلقا، وهؤلاء قالوا بالحرمة وقالوا يبطل الصيام بالقبلة، يبطل الصيام بالقبلة، وهذا قول لنقل عن ابن مسعود، قيل لابن مسعود المباشرة أو القبلة وهو صائم قال يقضي يوما مكانه، قال يقضي يوما مكانه، وكان وهذا عن بعض التابعين أيضا قال يقضي يوما مكانه، ففيها دلالة واضحة جدا على أن القبلة عنده تفسد الصوم. القول الوسط هو القول بالتفصيل، والقول بالتفصيل على قولين، قول المالكية قالوا بالكراهة مطلقا، وقول المالكية عندما يقولون بالكراهة مطلقا هذا على أصولهم. من مالكي هنا؟ الكل معنى شافعية؟ مفيش حد مالكي؟ انت مالكي؟ سد ذريعة، نعم صحيح، ما طبعا المغاربة والتوانسة هم خلاص ابواب انما انت ايه الشافعية ولا معنى ولا علينا؟ ما هي بس لازم تكون على مذهب، وانت اهل الحديث ايضا لازم تكون على مذهب، مع من؟ شافعي الحمد لله، عشان ما هو مثلا المالكية طبعا أصول المالكية في سد الذرائع، سد الذرائع، لذلك قالوا على الكراهة مطلقا، على الكراهة مطلقا، واستدلوا على ذلك بقول عائشة وأيكم يملك إربه، فهم لما يقوم بذلك يقولوا أيكم يملك إربه، فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة تدور على أن يمتلك المرء نفسه. قالوا هذه القبلة إذن وسيلة على إلى أن لا يمتلك المرء نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك نفسه، لكن المرء لا يستطيع أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا بالكراهة مطلقا. والتفصيل الثاني هو القول المعتمد عند المذهب الشافعي، وهو قول ابن عباس وقول ابن عمر في التفريق بين الشاب وبين الشيخ، في التفريق بين الشاب وبين الشيخ، وهؤلاء يستدلون بحديث ورد عن أبي هريرة فيه أبو العنبس وفيه إسرائيل بن يونس، ابن حزم ضعف الحديث بسبب إسرائيل وأبي العنبس، والحق أنه لم يوصف في إيش؟ في تضعيف من؟ إسرائيل، إسرائيل ثقة ثبت، لكن أبو العنبس، لكن أبو العنبس قال فيه العلماء مجهول، وقال ابن حجر قال مقبول، ومعروف مقبول عند في اصطلاحات ابن حجر بأنه إيش؟ إن توبع وإلا فهو لين الحديث، والحقيقة هو أقرب إلى الجهالة. مثلا هذه الرواية أن أبا هريرة قال جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة فمنعه من ذلك، ثم جاء آخر فسأل عن القبلة فأباح له ذلك، فإذا الذي منعه كان شابا وإذا الذي أباح له كان شيخا. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أباح القبلة للشيخ ومنعها للشاب، وقال الشيخ يملك إربه والشاب لا يملك إربه. وهذه التفريق ابن عباس قال به، ورد بسند فيه عطاء بن السائب، وعطاء مختلط كما تعلمون، عطاء بن السائب عن ابن عباس أنه قال القبلة تجوز للشاب تجوز للشيخ وتمنع عن الشاب. والصحيح أن مدار المسألة على حديث أبي هريرة، والحديث لم يصح، الحديث لم يصح، لا سيما وأن عائشة كانت شابة، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، بلغت لم تبلغ العشرين عندما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت شابة، فلا يقال المسألة تدور على الشباب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وكانت شابة وهي صائمة، فالتفريق فيه ما فيه من النظر، والمسألة تدور على تحريك الشهوة. هذا التفصيل الثاني. القول الصحيح هو قول الأول، لكن نزيده بتقييد الشافعي إن لم تحرك الشهوة، إن لم تحرك الشهوة، لأنها لو حركت الشهوة كانت وسيلة إلى إفساد الصوم، إما بالإنزال وإما بالجماع، لأنه لو حركت الشهوة وكان سريع القذف فإن الإنزال يفسد الصوم، عند الجماهير، ونقل ابن المنذر الإجماع، وإن كان الإجماع منخرم بابن حزم كما سنبين. فالقول الأول والراجح. أما القول الثاني والقول بالمنع مطلقا، هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا: لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بسنتي فقد أحبني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد حديث، وإن كان هذا الحديث فيه إنكار، لأن النسائي أنكره، وأيضا أحمد بن حنبل أنكره. أما النسائي فقد أنكره لمخالفة عمر للرواية، وهذا أيضا أصل يعني فيه تأصيل لابد ينظر له حديثيا، ولسنا بصدد التفصيل حديثيا، احنا بنمر حتى ننتهي من كتاب الصيام فقه الصيام. هو حديث عمر بن الخطاب ومشهور جدا لديكم، وحديث سنة أبي داود، لما ذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعلت أمرا جللا أنكرت على نفسي فيه، قال: ما فعلت أو ما هو؟ قال: قبلت امرأتي في نهار رمضان. فقال له سلم: أرأيت المضمضة؟ فقاس على المضمضة، يعني فيها شيء يفسد الصوم، لأن المضمضة وسيلة أيضا لدخول الماء إلى الجوف، وكما أن الجماع أو التقبيل وسيلة إلى الجماع، فأيضا قال له: أرأيت المضمضة؟ فقال: نعم. قال: تفسد الصوم؟ قال: لا. قال: هكذا القبلة، فشبهها بالمضمضة. هذا قول الحديث، هذا أنكره أحمد، لأن عمر الخطاب لما سئل عن القبلة منعها ونهى عنها، فكيف ينهى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له التقبيل؟ وأيضا أنكره النسائي من أجل ذلك. فالغلط المقصود بأن هذه المسألة يعني شاعت وذاعت بين الصحابة، منهم من قال بجواز القبلة، حتى ابن مسعود الذي قال: يقضي يوم مكانه، نقل عنه أنه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، حتى أن بعض التابعين قال: كان يفرك فرج امرأتي وهو صائم. المهم أنه لا ينزل. فالغرض المقصود القول هذا والقول القوي. أما من قال بالمنع فقد خالف صريح الأحاديث بالقول وبالفعل. وأما من قال بالتفصيل في التفريق بين الشاب والشيخ، ويستدل على ذلك بحديث أبي هريرة، فالحديث فيه كلام. وإن قلنا بتقييد لم يحرك الشهوة، هذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال. القبلة جائزة بين رجل وامرأته، وإن حركت الشهوة فأولى له أن يمتنع، ولا نقول له أنه يمنع من ذلك تحريما أو جزما، فهو يمتنع من أجل خوفا من الزريعة فتكون على الكراهة إن حركت الشهوة. يبقى لنا التفصيل الأخير، وهو الكلام على المباشرة والقبلة. المباشرة كما قلنا أعم من القبلة، فما قيل في القبلة يقال في المباشرة، فقد قالت صريحا عائشة: كان يباشر وهو صائم، وكان ابن مسعود يباشر وصائم. وقلت ان ابن عباس اباح للرجل واجاز له ان يباشر وكان شابا، قال: تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: اذن فافعل، لا شيء عليك. فالمباشرة وردت عن الصحابة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هنا صور المباشرة مع التقبيل الى صور ثلاثة. صورة الاولى مباشرة وتقبيل دون انزال، لا مني ولا مذي. صورة ثانية تقبيل مع مباشرة مع انزال، دون جماع، هنا دون إدخال الفرج في الفرج. فاهمين الصورة؟ مباشرة وتقبيل بإنزال بدون إيش؟ إنزال. القول الثالث إنزال، لكن إنزال، أو الصورة الثالثة إنزال المذي لا المني. يبقى عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى مباشرة وتقبيل دون إنزال، لا مذي ولا مني. الصورة الثانية مباشرة وتقبيل بإنزال المني. الصورة الوسط إنزال وعدم إنزال، إنزال مذي لكن عدم إنزال إيش؟ مني. أما الصورة الأولى المباشرة والتقبيل بلا إنزال إجماعا لا يفسد صوم. وقال بعض السلف ومنهم النخعي قال: لكن ينقص الأجر، ينقص الأجر. والصحيح رجع أنه لا ينقص الأجر، لأن الإنسان قد فعله، والإنسان لم يفعل شيء إيش ينقص أجره، فالصحيح رجع أنه لا ينقص الأجر. أما بالنسبة لإفساد الصوم فبالإجماع لا يفسد الصوم لأنه لم ينزل. القول الصورة الثانية المباشرة والتقبيل مع الإنزال، إنزال المني بالإجماع يفسد صوم، بالإجماع يفسد. وهذا الإجماع فيه نظر، لأن ابن المنذر نقل الإجماع، وابن حزم قال لا يفسد الصوم. ابن حزم قال والإنزال لا يفسد به الصوم. ليش عنده لا يفسد به الصوم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل، والتقبيل وسيلة إيش؟ الإنزال. فإن أباح الشرع الوسيلة فقد إيش؟ فقد ألغى المؤاخذة على الثمر. إذا أباح الوسيلة فقد ألغى المؤاخذة على الثمر. فوسيلة الإنزال التقبيل، فلما أباح الشرع التقبيل قلنا فهو وسيلة الإنزال، فلما أباح الوسيلة قد لا يؤاخذ على الثمرة وهي الإنزال، لأن هذه القبلة تحرك الشهوة، وتحريك الشهوة لا يلزم منه الإنزال. فقالوا إذن هذا فيه دلالة على أن الإنزال لا يفسد الصوم. ويرد عليه كلام قوي ووجيه وفيه نظر، لكن يرد عليه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته. قالوا يعني الشهوة الجماع، قلنا لا، الشهوة الإنزال، بل أقصى ما يطلب بالجماع هو الإنزال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، هيأتي أحدنا شهوته، هذا الشاهد الذي يريده وتفسيره يأتي، هيأتي أحدنا شهوته وله فيه أجر صدقة؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام، وضعها يعني أنزل في حرام، الكلام على الإنزال، وضعها في حرام عليه وزر؟ قال: نعم. قالوا: نعم. فقال: إذن فله أجر إن وضعها في حلال. الغرض المقصود بأن قول السلام يدع طعامه وشرابه وشهوته فيها دلالة واضحة جدا على أنه لم يدع شهوته عندما أنزل، لم يدع شهوته عندما أنزل. قالوا: والوسيلة؟ قلنا: الوسيلة ضبطت بضابط من عائشة رضي الله عنه وأرضاه: وأيكم أملك لإربه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه بأبي هو وأمي. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الوسيلة إن كانت تحرك الشهوة فالمنع أولى بذلك. ولذلك أجمع العلماء أو اتفق الفقهاء، حتى نبعد عن مسألة الإجماع وعدم اعتبار كلام ابن حزم، اتفق الفقهاء على أنه لو قبل وغلب على ظنه أنه لو قبل أو باشر سينزل يحرم عليه التقبيل. اتفق الفقهاء كما نقل أحمد ذلك، أنه لو قبل أو باشر تحركت الشهوة فأنزل، غلب على ظني ذلك، وجب عليه المنع، يحرم عليه التقبيل أو المباشرة. يبقى هذه الصورة الأولى اللي هي مسألة التقبيل بلا إنزال إجماعا لا يفسد الصوم، أما التقبيل بإنزال فاتفاق الفقهاء على أنه لا يفسد الصوم، أي على أنه يفسد الصوم، في تفصيل بينهم سنأتي إليه. الثالثة أو الصورة الثالثة أنه إذا قبل فأمذى ولم ينزل، أمذى أنزل المذي للمني، وتعرفون الفرق بينهم، فأمذى فاختلف العلماء في ذلك، فقال المالكية والحنبلة أفسد صومه، المالكية والحنبلة قالوا أفسد صومه، ودليلهم هو قول مسلم يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوات، قالوا هذا والمذي شهو، والمذي شهو. والشافعية والأحناف قالوا لا يفسد الصوم، المذي لا يفسد الصوم، وهذا القول هو الأرجح والأسد والأصح، إذ الأصل إبقاء الصوم على ما عليه، حتى يأتي دليل يخرجنا من هذا الأصل ناقل ينقلنا منه. قالوا الناقل يدع طعامه وشرابه وشهواته، قلنا الشهوة المقصود بها المني، لأن هذه هي لذة الشهوة، جماع الشهوة هو المني، جماع الشهوة هو المني، والمذي ليس بشهوة حقا، لأن التفريق الشرع فرق بينهم، فلما نسوي نحن بينهما؟ قالوا كيف فرق الشرع بينهما؟ قلنا في حديث عن ابن أبي طالب كان رجلا مذاء، قال فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه أو منه الغسل، قال سلم فيه أو منه الوضوء، ممتازين، قال فيه أو منه الوضوء، والمني وجوبا بالإجماع الغسل، ففرق الشرع بينهم، فإن فرق الشرع بينهما لا يصح أن نسوي بينهم، هذا الراجح صحيح. فإن باشر أو قبل فأمذى فلا يفسد صومه، فلا يفسد صومه، هذا الراجح الصحيح. يبقى لنا مسألة أخيرة في هذا التفصيل، ألا وهو لو أنزل المني أو أنزل المذي، فهل عليه القضاء والكفارة؟ إذا قلنا باتفاق الفقهاء بأنه لو أمن فسد صومه، خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ ابن حزم. واختلوا فيما بينهم هل عليه القضاء والكفارة أم عليه القضاء فقط؟ فقال الحنابلة فقال الحنابلة والمالكية عليه القضاء والكفارة لو قبل أو باشر، فأمنى دون أن يدخل دون أن يجامع، قالوا عليه القضاء والكفارة، لأنه انتهى كحرمة رمضان بإيش؟ بإنزال. والشافعية والأحناف قالوا عليه القضاء دون الكفارة، وهو الراجح الصحيح. لما؟ لأن البون شاسع والفرق واسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الكفارة بالانتهاك في نهار رمضان أو حرمة رمضان بالجماع بإدخال الفرج في الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يخمش وجهه وينتف لحيته يقول هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت جمعت، وقعت على امرأة نهار رمضان فلا يقاس عليه غيره. قالوا أقصى ما يتلذذ به المرء في الجماع هو إيش؟ الإنزال. فلما تفرقون؟ قلنا فرقنا لأن الأصل عندنا بقاء الصيام على ما هو عليه، والأصل أنه قد ثبت الصيام بيقين فلا ينقل عنه إلا بيقين، والإنزال ليس كالإلاج. ولذلك أنت ترى الذي ينزل فقد عصى وأثم وليس عليه حد على الراجح الصحيح، ويمكن أن يعذر يمكن أن يعذر، لكن من أدخل وجامع فعليه الحد، إن كان بكرا أن نجلده 80، وإن كان ثيبا أن يرجم إلى الموت. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الفرق بين الإنزال بجماع والإنزال بغير جماع. فالصحيح الراجح بأنه لو قبل أو باشر فأنزل فعليه القضاء، لأنه أفسد صومه بهذه المباشرة، يضع طعامه وشهوته، وإن ولكن ليس عليه الكفارة، لكن ليس عليه الكفارة. يبقى لنا فائدة أخيرة في هذا الباب، بأن ورد في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني فيمص لساني، فيمص لساني. ومص اللسان فيها إشارة إلى ابتلاء الريق أو غير ابتلاء الريق. قالت كان يقبلني فيمص لساني. الحديث بفضل ضعيف في محمد ابن دحيان على ما أذكر، وهو ضعيف في راو ضعيف، بل في راو آخر سعيد بن أوس وهو ضعيف. فإذا محمد البصري طاح البصري هو ضعيف، وسعد بن أوس أيضا ضعيف، فالحديث لا يصح، الحديث لم يصح. ابن قدامة قال ولو صح، إجابة عن هذا، ولو صح فيحمل على أن مسلم كان يقبل فلا يبتلع الريق، كان يقبل ويمص لسانها فيمج ريقها. مفهوم كيف؟ يمص اللسان، فإذا إذا مص اللسان لا يبعد أن يكون قد مص إيش؟ ابتلع الريق، فيمج بعد ذلك، فيمج لا يبتلعه، فإن مجه فلا شيء كالمضمضة. هذا إن صح الحديث، والحديث لم يصح. هذا بالنسبة للكلام على مسألة القبلة للصائم وما فيها وما عليها. إلى الباب الثاني.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني
نعم هذا أيضا على ما تبنى النووي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم،
حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي وثقه الدارقطني ولينه غيره فهو صدوق، روى له مسلم أبو داود.
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
إمام حافظ متقن حجة، هو الإمام ابن القطان قال فيه بندار: حدثنا إمام أهل زماني، حدثنا إمام أهل زماني، وقال أتيت واختلفت عليه 20 سنة لم أرى، أظن أنه لم يعص الله قط من شدة التقوى والورع، وأعلم الناس أخشى الناس، أعلم الناس أخشى الناس. ثقة ثبت حجة، إمام روى له الجماعة، حتى قال فيه الإمام الذهبي هو إمام عالم من الأعلام وهو حجة وهو إمام أهل زمان.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، هذا الثقة الثبت إن صرح بالتحديث فعض عليه بالنوادث، لكنه يرسل ويدلس، وتدليسه لا يمر لأنه يدلس عن كل من هب ودب. وأيضا مراسيل ابن جريج كما قال علماؤنا كالريح لا يعتمد عليه، وقد روى عنه الجماعة.
ثم حول إسناده وقال: حدثني محمد بن رافع،
نعم محمد بن رافع ثقة عابد، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي.
واللفظ له قال حدثنا
عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام العالم صاحب المصنف، تغير بآخرة، عمي فتغير بآخرة، كان يتشيع، روى له الجماعة.
قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن
ثقة مدني، قال فيه الإمام الذهبي ثقة مدني شريف، روى له الجماعة.
عن أبي بكر،
عن أبيه يعني، وابن عبد الرحمن بن الحارث قيل اسمه محمد وقيل اسمه المغيرة، وهو ثقة ثبت عابد فقيه، روى له الجماعة.
قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
أبو هريرة من السبع وأعظم السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال كذلك. قال كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم.
الأخير أنا عايش
عن
1110.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
والله يعني كما قلنا، شوف انظر إلى الصحابة وورع الصحابة وتقوى الصحابة وعلم الصحابة، التأسيس في قرون الخيرية أن من كان عالما ويعلم في المكان الذي هو فيه من هو أعلم منه لا يجوز له أن يفتي بوجوده، لا يجوز له. هذه أصول دينية تربى عليها الصحابة الكرام والتابعون الذين تابعوا هؤلاء بإحسان، فكانوا لا يتكلمون في وجود الكبراء. لذلك ابن عيينة قال تعلمنا من علمائنا أو علمنا علماؤنا بألا نتكلم في وجود كبرائنا. وأيضا خلف بن أحمر كان يجلس وأحمد محمد يجلس، فسئل أحمد محمد فقال كيف أتقدم بين يديه؟ قال من السنة ألا أتقدم بين كبرائنا أو لا نتكلم بين كبرائنا. انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، هو يتكلم لا يتكلم عن بناته أفكاره ولا يتكلم عن نفسه، يتكلم برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحدث في الناس بأن الصيام لا يصح الصيام إلا مع الطهارة، والطهارة الكاملة من الجنابة من الحيض من النفاس. فقال من أصبح جنبا فعليه القضاء، من أصبح جنبا فعليه القضاء. وكان يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع مروان هذا واستغرب واندهش وتعجب، قال فصل الخطاب عند من عنده فصل الخطاب الأعلم والأحكم في مسائل الخصوصيات، فذهب إلى عائشة. وهذا أيضا فيه فضل الصحابة وفضل التابعين أنهم يردون الأمر إلى أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة دائرة على العلم وإتقان العلم. ولذلك لما ذهبوا إلى عائشة قالت على الخبير سقط في مسألة الختان إذا التقى الختانان، فلما رجعوا إليها في مسألة التقبيل والمباشرة، وأيضا رجعوا إليها في مسألة أن يصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا من غير احتلام يعني من جماع، فلما سألوها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم، يغتسل ويصلي ويتم صومه، يعني لا يؤثر ذلك في صومه. فانظر إلى أولا الرجوع إلى أهل العلم، وانظر إلى الانصياع والانقياد. أبو هريرة قال أقال على أم سلمة وعائشة أقال ذلك؟ فقالوا له نعم، فقال هن أعلم أو هما أعلم. فانظر كيف الانصياع والانقياد. لو منا من طلبة العلم لو خلفه أحد وقيل له قد خلفك طلب العلم فلان وقال كذا، تنظر إلى المناظرة والمداحرة إن كان طبعا النية الحمد لله متواجدة فيها ما فيها من النية الصادقة وكان عنده علم ينافع عنه، لكن لما يعلم أن من أدخل منه قد قال ويعلم أنه أدرك من أكثر اطلاعا وأتقن علما منه فعليه أن يقف، هذا من النبل بمكان، يقف أمامه معظما ويقول نعم سمعنا وأطعنا. ولذلك ابن عيينة يقول يعرف نبل المرء من الأخذ عن إيش؟ عن من هو أعلم منه ومن هو أدنى منه وأيضا من هو قرين له ومساو له. هذا من كلام ابن عيينة في نبل العالم. نبل العالم يظهر في ذلك بأنه لا يتكبر ويتعلم حتى ولو كان من المفضول. وقد بينا أن هذا رأس أمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكان المفضول يراجع الفاضل من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكلامه. رأيت كيف قال الصاحب الجليل في غزوة بدر للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا منزل، هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال: لا، هو الحرب والمكيدة. قال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله. ونزل على رأيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في مسألة الصلاة راجع عمر بن سلم في أكثر من موضع. الغرض المقصود هذا من النبل بمكان. فلما بعث أبو هريرة بعث لعائشة وسمع أبو هريرة ذلك قال: أقالت هذا؟ قال: نعم، نزل على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة المهمة تتعلق بهذا الباب مسألة، أو قل نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: إذا أصبح المرء جنبا هل يؤثر ذلك في الصيام أم لا؟ هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول هو القول المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن بعض التابعين، قالوا: يفسد صومه من أصبح جنبا ولم يغتسل، يعني طلع الفجر وكان جنبا وانتوى الصيام يفسد صومه، فعليه القضاء، فيمسك وجوبا وعليه القضاء. وهؤلاء استدلوا بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: من أصبح جنبا فعليه القضاء، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: سمعت عن الفضل، وفي رواية قال: سمعت عن أسامة ابن زيد. والقول الثاني فرع عن القول الأول، قالوا: نحن نقول يفسد صومه ولا يفسد صومه. قلنا: كيف ذلك؟ ومن لمن هذا القول؟ قالوا: لابن الزبير وطاووس. فقلنا له: ما كيف يفرق؟ قال: يفرق بين العالم وغير العالم. يعني لو نام وهو لا يعلم أنه على جنابه، كيف هذا؟ كيف يتصور أنه لا يعلم أنه على جنابه؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يجامع وينسى أنه جامع، وارد ولا غير وارد؟ وارد، فيصبح جنبا وهو لا يعلم أنه جنب، فيتضح له أنه كان جنبا. والحالة الثانية من إيش؟ احتلام، نام فقام بعد الفجر ثم ذهب فتوضأ وصلى ولم يدري أنه كان جنبا، فلما وجد وكشف عن نفسه أنه كان جنبا اغتسل وصلى الفجر لكنه بات على الصيام. فقالوا: إن كان عالما يفسد صومه، وإن كان ناسيا لا يفسد صومه، ففرقوا. هذه أصول الحنابلة في التفريق بين العالم وبين الناس، بقول السلام رفع عن أمات الخطأ ونسيان ومستقرئه عليه. والقول الثالث قالوا: نفرق كالتفريق الأول، لكننا نفرق بين الفرض والنفل. هذا الحسن عن النخعي، قالوا: نفرق بين الفرض والنفل، أما الفرض فيفسد صومه، وأما النفل فلا يفسد صومه، وفرقوا بلا مفرق، فرقوا بلا مفرق. لكن يمكن يستدل له بإيش؟ شوف أنت في أكثر من سؤال بترفع إيدك وتتهيأ للإجابة، ممكن يعني تخبرني لما أنا أخبرك؟ شوف، عشان استمرارية الجلوس واستمرارية الطلب، كل ما بتتقطع كل ما أراك تتلعثم ولا تستطيع الإجابة. الآن بتنطلق كالسهم، لما؟ فين هذا صاحبه اللي بيدافع عنه؟ اصبر، أين هو؟ أرأيت؟ كل سؤال يتصدر وجالس وين؟ جالس هنا، مش جالس خلف العمود. أرأيت؟ شايف الاستمرارية ايش تفعل في طلب العلم؟ ليته يسمع النصيحة، وليت طلبة العلم يعلمون ذلك. الاستمرارية من أدام الطرخ ايش؟ ولج. الكلام لك يا ايش؟ يا جارة، يا جارة، عنيك يا جارة، افهمي الحق. الاستمرارية تؤصل عند المرء الملكة الفقهية، يستطيع بعد ذلك ان هو يعني على الاقل يقارب المسألة بالمسألة. هات يا مني. ممتاز، هو هذا. في التفريق بين الفرض والنفل في ايش؟ في تبييت النية، في تبييت النية، هو تفريق هو الآن. فقالوا: عندنا أصل في التفريق في تبييت النية، ويعني هو لا يساعدهم، لكن حتى لا نقول أنهم قد تكلموا بكلام ليس عليه دليل، نحن نستدل لهم بهذا. القول الأخير هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وادعى عليه ابن المنذر وغيره الإجماع، وهو أن الجنابة لا تفسد الصوم، الجنابة لا تؤثر في الصوم. وهؤلاء استدلوا بالأدلة الكثيرة الوافرة المتضافرة المتوافرة في الصحيح وفي غيره عن عائشة وعن أم سلمة وعن غيرهما، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان سلم يصبح جنبا من غير احتلام. في رواية قالت: من جماع من غير احتلام. في رواية أنكروها عليهم أيب سنة أبداود، لأن اللي رواها قلة قليلة، قال: في جماع، من جماع بغير احتلام في رمضان عشان يؤكد انه صيام ايش فرض في جماع غير احتلام في رمضان، وكان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه. قالوا هذا حديث صريح في ذلك. والراجح هو القول الأخير، الراجح هو القول الأخير، لكن نحتاج إذا قلنا بأن الراجح القول الأخير عن الإجابة عن الأقوال الأخرى. أما قول التفريق بين العالم والناس فهذا القول إيش؟ قول لا دليل عليه، إلا أن نقول أن الدليل عليه أنهم قالوا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وأخذوا بقول أبي هريرة، فسيرجع الرد عليهم هو الرد على من؟ على قول أبي هريرة، فنؤجله. أما الرد بالنسبة على من قالوا بالتفريق بين الفرض والنفل قلنا فرقتم بلا مفرق، وأيضا التفريق الذي الأصل التساوي بين الفرض والنفل. وأما مسألة النية فهي مسألة خاصة لا يقاس عليها مثلها، لا يقاس عليها مثلها. وعندنا الحديث قول يرد قول أي أحد كائنا من كان، نام وسلم أو جامع وسلم وقام جنبا ثم أدركته الصلاة فاغتسل وصلى وأتم صومه. يبقى لنا الرد على حديث أبي هريرة، فنقول الرد في ذلك منسوخ، الحديث منسوخ، لكن سيرد علينا ما يرد. تونسي ناخذ المغرب العربي الأول ما يرد علينا التاريخ. طب أنت توافق على أننا نقول بالإجابة بأنه منسوخ؟ توافق ولا ما توافق أولا؟ طب سيبك توافق ولا ما توافق، يرد علينا التاريخ، جيد، إيش تاني يرد علينا إن لم يكن التاريخ؟ التنصيص، ونحن لا عندنا تاريخ ولا تنصيص. هذا نفعل، خلصنا من التونسي نأتي إلى الجزائري، ملناش حل، لازم المغرب العربي كله يخش في الموضوع. ماذا نفعل؟ أنت مالكي ولا شافعي الأول؟ ما أنا معك في الحديث، لازم يا إخوة فهموني صدقوني، يعني هو حقا نحن نتبع الحديث، لكن لا يستطيع أحد أن يتصدر بداية إلى علم الحديث، لابد يكون يتأثر على المذهب أولا عشان يعرف كيف يفقه هذا الحديث عن المسلم. فأنت شافعي، خلاص ما فيش إجابة أحد، لو أنت شافعي نكرمك بأنك شافعي فأحل على غيرك. المستيقظ الآن لبان كيف نجيب لبان؟ هي مسألة عويصة شوية، احنا ما عندنا لا تصريح بالنسخ ولا عندنا التاريخ. نعم أبو هريرة قال سمع ذلك من أسامة، سمع ذلك من الفضل، فهمني؟ لا، وهو رجع عن ذلك، يقال بالإجماع أنه هو رجع، فنقول الرجوع دلالة على النسخ، لكن احنا نريد دلالة علمية.
صاحب الحكاية أعرف المسألة
ده صحيح، ده في الترجيح، أنت أترجح أن أقول النسخ. النسخ هو النسخ، يقال في ذلك إيش؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه من لما مات؟ كان مع أبو هريرة، مات في بيت أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وهو يحدثه، صح؟ خطأ فاحش. متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين مات؟ كان يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وعائشة تقول وتترفع مات بين سحري وإيش؟ ونحري، صحيح؟ يعني هو مات في بيت النبوة، صحيح ولا لا؟ في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آخر ما كان يحدث بينه وبينه أنه يقابل امرأته أو يتقابل مع امرأته ويجامع امرأته، فكان يصبح جنبا وكان إيش؟ يصوم. فهذه فيها إشارة بغلبة الظن أن آخر العهد بأنه كان يصبح جنبا ويتم صومه ويغتسل فيصلي، هذه غلبت ظن على ذلك، ولو كان غير ذلك لبينت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فإن أبوا علينا ذلك قلنا بالترجيح، والترجيح أن الراوي أعلم بما روى وأن عائشة أحكم للقصة، لأن المسألة مسألة خاصة بالنساء، فعائشة تقدم وأم سلمة يقدمان على أبي هريرة، لأن المسألة مسألة أخص، والدلالة على ذلك بإقرار أبي هريرة نفسه أنه قال هن أعلم، هن أعلم، وقال هما أعلم. فإذا لم نقل بالتخصيص بالنسخ، والحق أن النسخ ظاهر في ذلك، قلنا بالترجيح، والترجيح عندنا في قول عائشة رضي الله عنها وقول أبي هريرة بإقراره أنه قال هما أعلم، هما أعلم، لأنها مسألة خاصة بنساء. آخر المسائل في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما غضب، لما قيل له، قال له إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأعلمكم بما أتقي. فعن هنا ذكر السلام الخشية وذكر التقوى. أولا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم التخصيص أيضا، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم التخصيص، أن ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم شرع الأمة، وما منع عنه النبي صلى الله عليه وسلم منعت عنه الأمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غضبا على أنه لا يتهاون، هو رسول الله فهو أحق الناس وأجدر الناس بالإيش؟ بالمسارعة في الخيرات. لما من الله عليه جل في علاه بالخير فلا بد أن يكون شكورا. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم القدم، فتقول يا رسول الله أنت تتورم قدماك وأنت تقوم الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورة. فهي مصارعة في الخيرات. لذلك قال أنا أجدر الناس لأن أكون وأفقر الناس إلى الله جل في علاه، لا غنى لي عن بركتك، كما قال بعض الأنبياء عندما حث الذهب أيوب رضي عليه وعلى المؤمنين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فهنا قال صلى الله عليه وسلم أنا أجدر الناس وأحق الناس بطاعة الله جل في علاه، لا سيما وأنه علم أن رفعة المرء في عبوديته لربه، وأن العزة كل العزة في الذل لله جل في علاه. ثم اللطيفة الأخرى هو أنه قارن بين الخشية وبين العلم، وهذه قارن بينهما الله جل وعلا في كتابه أيضا عندما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء اضبطوها ها، لا إنما يخشى الله، الله هو اللي تضبط، إنما يخشى الله يعني مفعول به. إذن الذي يخشى الله حق الخشية هو العالم، كلما كان أعلم بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كلما أعلم كان أعلم بالأمر والنهي كان أتقى لله جل في علاه. لذلك قال أعلمكم بما أتقي. ولذلك قلنا التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله البصيرة، وهي العلم على نور من الله يرجو ثواب الله الإخلاص، وهو يكف عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. إذن العلم هو الخشية كما قال ابن مسعود الأخشى لله هو الأعلم. والشعبي مر على بعض الناس فقالوا له يا عالم، قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فمن كان الله أخشى كان هو الأعلم من بين الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل التي تخص هذين البابين. الفوائد المستنبطة فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفضل تعدد الزوجات، هذه أصل أصيلة. والآن إن كان الأصل في نكاح التعدد، فمن من فضل تعدد الزوجات كل امرأة كانت تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل طبعا، أنت أبعد الناس عماد في هذا الباب، لا تسمع لهذا الكلام. أو غالب المصريين الذين يخافون من الكياس السوداء يبعدون عن هذا الباب، لكن نحن نقول الأصل في النكاح التعدد، هذا الحق. وأهل الخليج المفروض انتقلت حمى الكياس الأكياس السوداء عندهم. عندكم في الجزائر نفس الحكاية؟ لا أنتم عفيجية مثلنا. في كياس سوداء؟ صايب في كياس سوداء؟ هذه حمى انتشرت من مصر إلى الجميع. في كياس سوداء عندكم؟ الصومال طيب عنده؟ لا سيب أنا الكلمة، الرجل أنا مستغرب من الجزائر يحدث فيها هذا. في أمر طبيعي هو أعرف منك بقى، وأنت خلاص هتعرف عنه أكثر. باش مهندس في كياس سودة؟ لا باش مهندس الجزائري هناك في كياس سودة عندكم؟ لا يبقى عبد الحكيم حالة خاصة؟ ليش؟ اقعد ساكت شيخ، اقعد ساكت عشان انت جنب تقعد ساكت خالص يا دكتور حاتم، اسكت خالص عشان ما نفتحش الباب. أبش مهندس عبد الحكيم حالة خاصة؟ دلل لي الله يكرمك. خلاص تونس عرفنا فيك يا سود، الرجل خالفك أهو الآن. احنا في فوارق عندنا كاسكندرية والصعيد وهذا الكلام، في مناطق عندكم مختلفة والله. الصومال كياس بيضة أخشى أنها تكون فراخ بيضة مش كياس بيضة. إيش اللي بان؟
صاحب النكاح.
صاحب النكاح هذا داخل في الخط الرابع، راجل راح في أول زواجه 4 أشهر يقول شهر عسل صح، وبعدين في الثانية غاب قال أنا هعمل مركز تحفيز هناك مش هاجي. يعني رجل فاتح المسألة طيب، هذا رجل كبير يعني، رجل خلاص له في ذلك. عامة انظر إلى فضل تعدد الزوجات، يعني كل امرأة، وهذا مما قاله علماؤنا بأن الإنسان لما تزوج 9 من النساء، وهذا طبعا أي سنة المرسلين كما في سورة الرعد. شيخنا قال الله تعالى لا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أزواجا سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليل على إيش؟ على 100 امرأة إلا واحدة كل منها تأتي برجل. الغرض المقصود يجاهد في سبيل الله، الغرض المقصود بأنها سنة. وأيضا من الفضل كما قال علماؤنا ليست المسألة مسألة شهوة، ولكن المسألة مسألة نفع الأمة، لأن تحتاج الأمة إلى نشر الخصوصيات، لأن هذا تعليم في مسائل البيوتات. فتكون من فضل الزواج أو تعدد الزوجات نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. ولذلك قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا هذا الكلام احنا بنتكلم فيه فقط لإيش؟ للعبرة وللتعليم، لا للتأسي ولا لاختفاء الأثر، لأن المسألة انتهت، أسد الغاب ماتوا خلاص. ليس بين الله وبين عباده نسب، ليس بين الله وبين عباده نسب. من وين نأخذ هذه مهمة جدا، ليس بين الله وبين عباده نسب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة سليم المال ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. من وين نأخذ أنه ليس بين عبادي وبين الله وبين عباده نسب؟ طبعا انت واقف، انا ما سالتكش ليه، لان خلاص دخلت انت في الخط الثاني وداخل في الثالث. فالمساله والله شيخ فلسطين، سيبك من قبل ما تستدل، فلسطين مع مصر سواء، سواء بسواء. معقول انت بتندهش؟ ده هن اغلب، هن اغلب يا شيخ. انا ادرى منك بهذا، انا ادرى منك بهذا. برضو مناطق مناطق، انا اروح اقعد في الصعيد عندنا يا شيخ وارتاح وانتهى الموضوع. انا صعيدي ومش عارف اعمل حاجه، مشكله كبيره يا شيخ. اتفضل. ممتاز. لما قالوا له انت عبد قد غفر الله لك، قال لا، هذه المساله ان ظلمتم انتم ذلك ليس بين الله وبين عبادي نفسه، واني لاخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. الفائده الخامسه، الرجوع الى اهل العلم من الواجبات. قد ضاعت في هذه الازمنه، لكن علينا العود، الرجوع إلى أهل العلم المتقنين من الواجبات. وقد قال علماؤنا بأن من علامات الساعة استخراجا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة طلب العلم عند الأصغر. وضيع العلم أنصاف، فإذا استفتي النصف أتى بنصف حق ونصف باطل، فشوش على الناس. كيف؟ الثالثة أسقطناها، الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، يعني الراوي أفهم. نحن نقول الأصل عندنا أننا ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد النبي حيث دار. هذا الذي يبين لك أن السلف حق الذين يقول نحن من السلف هم الذين أقرب الناس إلى شمس النبوة، لأنهم يقولون ما معنى السلفية الحقة؟ لا نعظم أشخاصا، نحن السلفية ليست مرهونة بشخص، وليس لها ختم عند أحد يقول هذا سلفي أو ليس بسلف. لا، السلفية منهج، منهج نعيشه في الحياة، وهو أن تأخذ بالكتاب والسنة بفهم، لأن الفهم السلف هؤلاء هم الذين يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عائشة بينت لك ذلك، لأنها قالت كان يقبل، بس انتظر أنا أفهم لك لما كان أملك ليرضى. فهنا يبين لك أن الراوي أفهم وأعلم. وابن عباس لما قال أرى كل شيء كالطعام، من اشترى طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فهنا فهم السلف يقدم على أي أحد. يشير نعم
رقم أربعة. الرابع
لا يا شيخ، لا يا شيخ، الرجوع لأهل العلم من الواجبات هذه الخامسة. شيخ الأولى صح، ده الوهم أدركني بطريقة كل ده عشان نريد أن نمر من الكياس السوداء. الله المستعان، ربنا قوينا. ذكر ما يستحيى منه، ذكر ما يستحيى منه من أجل المصلحة الأعظم. ذكر، لأن عائشة كانت تقول قبل بعض نسائي وتضحك، هي تضحك لأمور، العلماء اختلفوا في ضحكها. لما ضحكت؟ ضحكت أولا لأن هذا فضل لها وشرف لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك معها، وضحكت أيضا عشان تثبت لهم أن الأمر كان معي وأنا صاحبة القصة، فأنا أثبت وأحكم في الحفظ، مفهوم؟ أو ضحكت استحياء بأنه كان يحدث، ذكرت ضحكت كأنها تستغرب وتندهش. هذا كلام لا يقال، فلما يقال كأنها ضحكت لأنه يقال للمصلحة الأعظم، وهو تعليم الناس. وطبعا قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك كثيرا بأن الدين كله حياء، لكن في هناك مسائل يمكن المصلحة تجبر الإنسان إلى أن يفعلها أو يتكلم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز الكلمة التي بين الرجل وزوجه، قال له أفعلت كذا؟ قالها تصريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من أجل درء الحدود بايش؟ بشبهات. لذلك استدل العلماء على انه لا حشمة بين رجل ومرأة، حتى لو صرح لمرأته بهذا الكلام لا شيء عليه فيه، لكن هو لا يقول بين الناس هذا الكلام، وان قاله تصريحا بين الناس يبقى قاله من اجل ايش؟ المصلحة، وهي درء الحدود بالشبهات. الفائدة السادسة، تيسير الشريعة، تيسير الشريعة الغراء، بأن المرء يصبح جنبا ومع ذلك يعني تعتبر الشريعة صيامه ولا يفسد صومه. جواز الاحتلام على الأنبياء، هذا قال به بعض العلماء استخراجا من قول عائشة من غير احتلام، لما قالت من غير احتلام قال بعض العلماء هذه فيها إشارة ودلالة على أنه إيه؟ يجوز عليه الاحتلام، لكن أنه نقل الإجماع على الأنبياء، الأنبياء لا احتلام عليه، وهذا الإجماع منخرم الحق، فيه نظر ولا في أثر ولا نص على ذلك، لكن هو على تفسير من فسره من الفقهاء، قالوا ما كيف الاحتلام، كيف يحتلم المرء؟ قالوا الاحتلام هو تلاعب الشيطان بإيش؟ بالنائم، فإن كان يتلاعب الشيطان بالنائم فهذا أبعد ما يكون عنه الأنبياء، فلا احتلام الأنبياء. فإن كان التفسير هذا صحيح فكلام النووي هو صحيح، وأنه لا احتلام على الأنبياء. فإن كان هذا التفسير مدخول أو يعترض أو يرد على عليه ما يرد، فإننا نقول يبقى المسألة أن الأصل عدم التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البشر، لأنه من البشر، يأكل يمشي في الأسواق ويأكل ويشرب ويقضي حاجته وينكح. فإن قلنا كما قلنا بالتفسير الذي فسره الإمام النووي بأن الاحتلام تلاعب الشيطان، فلا احتلام على الأنبياء، فإن لم يكن فهو كالبشر، فهو كالبشر. بعد أن نكون قد انتهينا من البابين بفضل الله.